قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. قال: حدثنا هارون بن معروف قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شقيق أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال: وحدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. قال: حدثناه داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال: سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير، يشق عليك؟ قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعاني. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ هذا الباب في فضل الرمي، يعني تعلم الرمي. الرمي بالسهم، الرمي بالنصل، الرمي بالرمح، الرمي بالرصاص، بالمدفع، بالرشاش، بالقنابل الذرية وغيرها. فإن الإسلام حثنا على الرمي، يعني حثنا على تعلمه، وحث المسلمين على أن لا يكونوا متهاونين وأن لا يكونوا ضعفاء، فإن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد، كان يأخذ النبل ويرمي به صلوات الله وسلامه عليه. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من رمى بسهم في الإسلام، ولما كان يوم أحد كان سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يذب عن رسول الله ويرمي وينافح، فدعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم سدد رميه، اللهم وفق. وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أحد كذلك يذب عن رسول الله، وكان الناس يأتون بالنبل ويأتون بالسهام، وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه يرمي بالنبل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل نفسه جنة، يعني ذرقة، حتى تأتي السهام تأتي النبال على ظهر أبي طلحة رضي الله تعالى عنه لئلا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى ناحية بني معاوية، بنو معاوية ابن عوف جماعة من الأنصار، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يزوره ويصلي في مسجدهم. ومسجد بني معاوية ابن عمرو ابن عوف هو مسجد الإجابة، سمي المسجد مسجد الإجابة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه ثلاث أمور، أجابه الله تعالى في اثنتين ولم يجبه في الثالثة. سأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يا رب لا تسلطن على أمتي عدوا يأتي ويستأصل شأفتهم، يعني يقتلهم ويستولي عليهم ويكون خصما عنيدا عنودا عنيدا عدوا لدودا لأمتي فلا يبقى خبرها ولا ذكرها. استجاب الله لها، لا يسلط الله تعالى على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غير المسلمين. دعا رب الدعوة الثانية، ألا يأخذ أمته بسنة بعامة، بسنة بعامة لا يأخذهم بالقحط، لا يرزقون المطر، يصابون بالجوع والهلاك والموت. استجاب الله له، دعوتان مستجابتان. دعوة ثالثة ما أجيب النبي فيها هذه الدعوة، أنه سأل ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم، لا تكون العداوة بينهم، لا يكون الخصام بينهم، لا يكون التقاتل والتناحر والفساد والإفساد بينهم، فلم يستجب الله تعالى له. وها نحن نرى بعيون رؤوسنا رأي العين أن البلاء منا وأن الفساد فينا وأن الباس إنما يكون منا. المصيبة من مسلم مع مسلم مع محمد وأحمد وخالد وعبد الله، العدو من وراء وراء، ولكن من يسمى محمد وأحمد وخالد وصديق مسلم ابن مسلم ابن مسلم، العداء من البلاء من الشر من الإفساد من. وهذا تحقيق لقول رسول الله ولدعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيرنا نحن وبدلنا أخذنا الله أخذ عزيز مقتدر، صار فينا البلاء، صار فينا الشر، صار فينا الهلاك. نسمع ليلة البارحة ما نصدق قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قتل 13 شخصا مسلما عربيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قتلهم إخوانهم المسلمون. لمن؟ لأنهم هم الذين يدلون اليهود على ثغرات المسلمين وعلى مواضع المسلمين وعلى سر المسلمين وما إلى ذلك. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، خرج إلى ناحية بني معاذ ناحية الإجابة، وإذا بجماعة من الأنصار يتناضلون يترامون، جعلوا هدفا أو غرضا أمامهم وصاروا يتعلمون الرمي. فوقف النبي عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. إسماعيل عليه السلام كان رامي، إسماعيل نبي الله ورسوله وابن خليل الله كان مشهورا بالرمي كان مشهورا بالصيد، فلذا قال النبي لهم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. ما انتهى النص الى هذا، بل انحاز النبي الى جماعه وقال ارموا وانا مع بني فلان، يعني انا مع هذا الجانب. فلما انحاز النبي عليه الصلاه والسلام الى جماعه توقفت الجماعه الاخرى، قالوا لا نرمي يا رسول الله وانت معه. فقال ارموا وانا معكم جميعا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الاسلام دعانا الى القوه، الاسلام دعانا الى التهيئ، الاسلام دعانا الى الاستعداد. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى الفروسيه. العرب مشهورون بالفروسيه، ركوب الخيل، الرمي، السباحه، التناضل، السباق بالارجل بالدواب. وهذا مسجد السبق موضع قائم في طيبة الطيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرنا كلما مررنا عليه أن هذا الموضع موضع تاريخي، أن هذا الموضع له مقام في الإسلام عظيم. هذا المقام موضع السبق، مسجد السبق، مسجد موضع بجوار ثنية الوداع الشامية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى ثنية الوداع ويسابق بين الخيل، يسابق بين الخيل، خيل مدربة وخيل غير مدربة. الخيل المدربة على الجري وعلى العدو جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمدها، يعني مسافتها من الحفياء إلى ثنية الوداع. الخيل غير المدربة غير المدمرة أمدها المسافة التي تعدوها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. بني زريق جماعة من العرب من الأنصار اختلفوا في موضع هذا المسجد. اليوم من قائل إن مسجد بني زريق المسجد موضع قريب من الخان اليوم من التاجور، المسجد الذي يسمى مسجد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. جماعة يقولون لا، ليس هذا هو الموضع، وإنما الموضع كان مسجدا صغيرا ناحية دار وان، ووان يهودي، ودار وان بئر. قبل سنين من بالمدينة يعلم نواحي تسمى دار وان، العامة يقولون بروان، وهي ليست بروان وإنما دار وان، وان نصر يهودي. دار وان بئر، وان بئر تقع قبلي المسجد بجوار الحمام القديم. بقي لهذه البئر ذكر، بقي لها اسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي في جث نخلة، أخذ شعر وأخذ جث نخلة طلع وعمل ما عمل من السحر ورمي في بئر وان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالأمر، يريد أن يفعل الشيء ولا يفعله، لكن هذا السحر ما أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ أبدا، وإنما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور والنواحي الجنسية، حتى رفع الله عنه، نزل ملكان والنبي صلى الله عليه وسلم راقد. قال أحدهما للآخر ما بال الرجل، ما شأن الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم، رجل يهودي طبه، يعني سحر في جث نخلة في مشط ومساقة، ووضع هذا في بئر وان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهذا الأمر. فلما زال الأمر زال عن رسول الله كل شيء. وكان طب النبي عليه الصلاة والسلام وعلاجه وشفاؤه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن قرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكأنما حل من عقاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام النبي يسابق بين الخيل، يخرج المصطفى بنفسه ويقف وينظر ولعله يعطي الجوائز. هذا تحميس تشجيع للأمة الإسلامية ألا تتوانى. ما الذي يحولنا عن الانخراط في الجيش لنتعلم الرمي، لنتعلم السبق، لنتعلم الكرب، نتعلم الفر، نتطوع في سبيل الله تبارك وتعالى للدفاع عن لا إله إلا الله، للدفاع عن حمى الإسلام والمسلمين. هذا ما يجب على كل شاب وعلى كل قادر أن ينطوي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا الكلام سباق النبي بنفسه، سابق يسابق بنفسه، سابق عائشة، سبقته عائشة، مرة أخرى سابقها وإذا بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تسبقه فسبقها رسول الله. فلما سبقها قال لها صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك، يعني وحد لك ووحد لي، مرة سبقتك وها أنت أنا اليوم، مرة سبقتيني وها أنا اليوم أسبقك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنا نأكل العلق من الطعام، شيء قليل من الطعام، لكن بعدما أكلنا ونبت اللحم وكبر الجسم ما استطعت أن أسبق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يوصي صلى الله عليه وسلم بتعلم الرماية، بتعلم السبق. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يوصي بذلك، ويقول عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب أمراء الأجناد، أمراء القوات الذين ذهبوا إلى بلاد الروم وذهبوا إلى بلاد فارس وفتحوا البلاد وأدخلوا الناس في دين الله، كان عمر رضي الله تعالى عنه يوصيهم، لأن الذين ذهبوا إلى بلاد الروم والذين ذهبوا إلى بلاد فارس من عرب الجزيرة، يوصيهم عمر: اتزروا البسوا الأزر، ارتدوا البسوا الرداء، يعني مثل من تلبس بالإحرام. يخاطب العرب، العرب كانوا يلبسون الأزر والأردية، كانوا يلبسون العمائم كعمائم الهند والسند والسودان والأفغان، هذه عمائم العرب. لو لبس اليوم عربي لتجمعنا عليه وضحكنا، انظر ايش اصاب هذا، يعني خبط مجنون، ما الذي اصابه. عمر يكتب كتاب للامراء: اتزروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا، مره يمشوا بنعال ومره يمشوا من غير نعال. ويقول عمر: لا تغلبنكم فارس والروم، لكم عوايد يا جماعة الإسلام والمسلمين، يا عرب لكم عوائد، الناس تبع لكم، لا تكونوا تبعا لغيركم، لا يغلبنكم فارس والروم. قال هذا عمر بعدما فتحت الفتوح ومصرت الأمصار ووقع الاختلاط واختلط الحابل بالنابل، خاف عمر رضي الله تعالى عنه ألا تغلب تلك العوائد، عوائد العرب المسلمين. اسمحوا لي أن أقول كلمة في نفسي. أنا أستغرب اليوم، أستغرب من بعض العلماء، من بعض الأعيان، أستغرب من السواد الأعظم. ترك كثير من العوائد الإسلامية العربية في بعض الأمصار الأقطار، لا ترى من يلبس القميص فضلا عن أن يلبس العمامة، القميص للدار، وأما إذا أراد أن يخرج يا أخي سترة وبنطلون وكرافتة. 99% لا يلبس القميص إلا من لا يجد، وأما من وجد فإنه يرى أن من العيب والعار عليه أن يخرج بسي عربي إسلامي. ثانيا، مسلم يخرج إلى بلاد الإفرنج لبيع وشراء، لقضاء حاجة، عمل من الأعمال، يستنكب ويأبى أن يلبس ثية العربي الإسلامي، هذا يسمى قميص عند العرب، يلبسون القميص، يلبسون السراويلات، يلبسون التبان، يلبسون الأزر، يلبسون الأردية، يلبسون العباء، رجال ونساء يلبسون العباء، لهم عوايد ولهم خصال جليلة جميلة حميدة. يذهب إلى أي قطر من الأقطار لا يرى ولا يستحق أن يلبس هذا الشعار، هذا شعار الأشخاص الساقطين. ولكن العلية من القوم عليهم أن يتزيوا بزي الإفرنج، وسبحان الله ما رأينا من يتزيى بزي العرب وبزي المسلمين، من اليهود ولا من النصارى ولا من الغرب ولا من أوروبا ولا من أمريكا، إلا إذا أرادوا أن يضحكوا علينا. إذا أراد أن يستهزئ بمسلم عربي لبس قميص أو لبس ما يسمى بعمامة وعليها عقال حتى يؤخذ رسمه، يعني هذا المنظر الكريم. ونحن نتسارع ونجري وراءه ولا نراهم يعملون عملا إلا عملنا هذا العمل. ورسول الله يقول من تشبه بقوم فهو منهم، لأن المرأة لا يتشبه بقوم إلا إذا استحسن زيهم وعادتهم ورأى أن هذا الزي جميل وحسن وطيب وما إلى ذلك. وأعجب ولي أن أعجب منا هنا في هذه الديار وفي هذه البلاد، بالله عليك من تراه يلبس العباء تدخل يوم الجمعة المسجد وإذا بعشرات الألوف، احصلي عشرة لبسوا العباء ولا في يوم الجمعة، لا عالم لا تاجر لا عين من الأعيان، كلنا تواطانا على هذا الزي، زي حسن وطيب. لكن أحسن منه العالم يظهر للناس بأنه عالم، حتى إذا ما رآه الناس سألوه. طالب العلم ينبغي أن يتزين بزي طلاب العلم حتى نفرق بين العالم بين الطالب بين الجاهل، حتى يسأل الناس طلبة علم أنا طالب علم لا ترى علي زي من أزياء طلاب العلم، ترى رجلا من الأعيان كأنه من السوقة، لا تفرق بين فلان وفلان، أمر لا ينبغي. وقد كانت النساء في الجاهلية يلبسن العباء ويفتخرن بالعباء، أما بلغ كما قالت الشاعرة للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه امرأة تزوجها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتى بها وأسكنها قصر عالي في الشام بدمشق. هذه امرأة عربية تريد الهواء الطلق، تريد ان ترى الشمس بعينيها، ان ترى القمر بعينيها، تريد ان حرارة الشمس تصيبها، لا تريد قصرا عاليا منيع. فصارت تردد وتقول: للبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوه. قالت: وكلب ينبح الطراق دوني احب الي من علج عنيه. وقالت في شان الخيمة: خيمة يعني ان كسر خير لها من قصر منيع. لبس العباء فضل كرم الله جل وعلا تفضل به على هذه الأمة العربية، لذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهذه الأمور، لأنها أمور عوائد خير، ولأنها عوائد إسلامية وعوائد عربية. ولذا كان الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يكتب إلى أمراء الأجناد: اتجروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا وعلموا أبناءكم السباحة والرماية، لا تغلمنكم فارس على عاداتكم، والله لا سباحة ولا رماية ولا عادة إسلامية عربية، وإنما ابتلينا اليوم بما ابتلينا به مما لا أريد أن أذكر، وإن أردت أن أذكر أضرب لك مثال. اعتدنا اليوم إلا من شاء الله من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الواحدة الثانية يا أخي شيء يسمى صن وبلوغ، صن وبلوغ يزيل المروءة، يزيل المروءة، يزيل الأدب. يدخل والده وهو يلعب هذا اللعب، لو سلم عليه والده لا يجيب عليه، لا يجيب. لو دعا: يا فلان يا ابني تعالى، يريد ان يختم الان اللعبة الاولى، ولد شيبة وباصرة وسليم وما الى ذلك. يجي وقت الصلاة لا يقومون للصلاة، مات ميت والله الذي لا اله الا هو يكرهون القيام لتشييعه. اعمال لا تزيدنا في دين الله وانما تردنا الى الوراء. هذه السباحة فلنتعلم، هذا السباق فلنتعلم، هذا سباق الخيل فلنركب ولنعمل ما شرع الله لنا على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أعمال جديدة غريبة ما كان العرب والمسلمون يعلمونها، فبنينا بها في هذه الأزمان وفي هذه الأيام. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا عقد لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب ليبين لنا ما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في فضل الرمي، فقال: باب فضل الرمي والحث عليه، يعني على تعلم الرمي، وذم من علمه ثم نسيه. الذي تعلم الرمي ونسي الرمي جاء وعيد شديد عن رسول الله في هذا الأمر. فلنستمع ما ذكر الإمام مسلم. ذكر حديث عن ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندنا من الصحابة من يسمى عقبة بن عامر الأنصاري، وعندنا عقبة بن عامر الجهني، ويوجد عقبة بن عامر ابن رافع. جملة من الصحابة يسمون بعقبة ابن عامر. عقبتنا هذا هو عقبة ابن عامر الجهني من جهينة رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، النبي على المنبر يخطب ويتكلم: أنا يا عقبة سمعت رسول الله يقول. وأذكر لكم شيئا من حال عقبة هذا. عقبة بن عامر الجهني
رضي الله تعالى عنه وأرضاه
أتى إلى المدينة يرعى غنم، ومن جهينة إما من ناحية العيص المليليح وما إلى ذلك من هذه الديار، أتى إلى طيبة إلى يثرب يرعى غنم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر والناس منهالون على رسول الله يبايعون رسول الله يدخلون في الإسلام. عقبة بن عامر الجهني ما علم الإسلام وما سمع به، لكن الله تعالى أراد له خير. عقبة رأى الناس يبايعون النبي فأتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله بايعني، أنا أريد أن تبايعني كما تبايع هؤلاء القوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنت؟ أنت من يا سائل؟ قال أنا عقبة بن عامر الجهني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبايعك مبايعة هجرة أم أبايعك مبايعة أعرابي؟ تريد أن أبايعك وتذهب إلى أهلك وتبقى هنالك، أم أنك تريد أن أبايعك على أن تهاجر وتقيم بطيبة الطيبة؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وانظروا إلى الخير إذا أراده الله تعالى للمرء، إذا أراده الله تعالى للعبد. قال يا رسول الله بايعني مبايعة هجرة، أنا مهاجر تركت تلك الديار وأقيم معك هنا يا رسول الله. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة هجرة، والهجرة كما تعلمون أن يترك الإنسان دار الكفر وينتقل إلى دار الإسلام. فظل عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، إلى أن تولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى أن تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وهو على الإسلام. معاوية عام عقبة يقول أنا سمعت النبي وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. هذه آية من القرآن من سورة الأنفال. وأعدوا لهم، هذا خطاب أمر من الله جل وعلا يأمر به عباده المؤمنين